إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة مريم. أما الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة مريم عليه السلام، فقد تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، الحث على الاستمساك بالكتاب. ثانيا، فضائل يحيى عليه السلام. ثالثا، المناسبة بين ميلاد يحيى وعيسى عليهما السلام. رابعا، فضائل مريم بنت عمران عليها السلام. خامسا، خروج مريم من بيت المقدس. سادسا، اقتحام جبريل عليها خلوتها. سابعا، التقوى تحول بين الإنسان وبين الحرام. سابعا، حكمة خلق الله تبارك وتعالى عيسى من مريم دون أب. ثامنا، كلام عيسى عليه السلام في المهد. وأخيرا، الأخذ بالأسباب واجب. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات من سورة مريم من المعاني، والتي سنعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربي أمك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد دعا زكريا عليه السلام ربه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك ومع أنه هو الذي طلب الولد من الله تبارك وتعالى إلا أن البشارة كانت مفاجئة له فجعلته يتعجب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين الأمر كما سمعت فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك. قال ربك هو علي هين بدليل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فلما استقر في قلب زكريا عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أجابه وأنه سيعطيه غلاما زكيا، أراد من الله سبحانه وتعالى أن يعجل له آية تدله على استقرار الحمل في أوائل مراحله، ذلك أن أمارات الحمل لا تظهر على المرأة إلا بعد شهرين أو ثلاثة. فأراد زكريا عليه السلام أن يرى آية تدل على استقرار الحمل وثبوته في بطن امرأته. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. الآية والعلامة التي تستدل بها على استقرار الحمل وثبوته في بطن امرأتك هي أن يحبس لسانك عن الكلام مع الناس حالة كون لسانك سويا، أي سليما، لم تصبه آفة ولم تصبه علة ولا مرض. ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، أي حالة كونك سويا سليم الأعضاء ولسانك سليم 100%. إلا أن الله سبحانه وتعالى يحبس لسانك عن كلام الناس، أما إذا أردت أن تذكر الله وتسبح وتحمد فلسانك ينطلق بذكر الله ويحبس عن كلام مع الناس 3 ليال. وقد قال في آل عمران آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام. فلما يقول 3 أيام يفهم أنها بلياليهن، ولما يقول أنها 3 ليال يفهم أنها بأيامهن. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال حالة كون لسانك سويا سليما ليست به آفة ولا مانع يمنعه من الكلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل حبس لسانك عن الكلام مع الناس آية لك تدل على ثبوت الحمل واستقراره. فخرج على قومه من المحراب فحبس لسانه عن الكلام، فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، كما قال في آل عمران آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا إشارة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا على هذه النعمة التي أنعم الله بها علي وعليكم. وقد قلنا أن زكريا عليه السلام حين سأل الولد إنما سأل الولد ليرثه في النبوة، لأنه نظر في الناس من حوله فلم ير فيهم من يصلح للنبوة بعده، فخاف إن هو مات أن تنقطع النبوة من بني إسرائيل، فسأل الله أن يرزقه ولدا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ولا شك أن في إجابة الله تبارك وتعالى لزكريا نعمة عليه، لأن الله أعطاه الولد بعدما كان ممنوعا منه، وفي إعطاء زكريا الولد نعمة على بني إسرائيل، لأن يحيى سيقوم في بني إسرائيل مقام الأنبياء يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، انتبه لهذه النقلة وما حذف بين الآيات. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. سكت الله تبارك وتعالى عن مدة الحمل وعن ساعة الوضع وعن مدة الرضاع وعن سني الصبا ليحيى حتى تشب في صباه ونطق وتعلم الكلام، سكت الله تبارك وتعالى عن ذلك كله، لأنه كما ذكرنا مرارا القرآن ليس كتاب وقائع وأحداث يسرد الأحداث سردا، إنما القرآن يركز في الأحداث على ما فيه الفائدة والعبرة والعظة، كما قلنا في قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأقص عليكم من أنبائه ما فيه ذكرى ومنفعة لكم، وسأسكت عن ذلك
ولذلك هنا ما إن بشر زكريا عليه السلام بيحيى حتى انتقل الكلام من البشارة إلى النداء على يحيى مباشرة: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وما أحوجنا إلى هذه الوصية، يا مسلمون خذوا الكتاب بقوة، استمسكوا بالكتاب، عضوا عليه بالنواجذ. فهكذا أمر الله تعالى يحيى عليه السلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهكذا أمر الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. ومدح الله تبارك وتعالى الذين يستمسكون بالكتاب، فقال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ما أحوجنا نحن المسلمين إلى هذه الوصية، أن نستمسك بكتاب ربنا، وأن نعض عليه بالنواجذ، وأن نقبل عليه، نتلوه آناء الليل وأطراف النهار تلاوة تدبر وفهم، تدعونا بعد ذلك وتدفعنا إلى العمل بكل ما جاء في هذا القرآن من أوامر ونواهي. فهذا هو حق التلاوة الذي شهد الله لأهلها بالإيمان في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم والحكمة والفهم وقوة الإدراك وشدة الذكاء، وآتيناه الحكم صبيا، أي في صباه في صغره، من الله تعالى على يحيى عليه السلام بقوة الذاكرة وسرعة الفهم والقدرة على استنباط الأحكام والحكم بها. ولذلك قال معمر: قيل ليحيى عليه السلام وهو في صغره صبيا: هيا بنا نلعب، فقال للصبيان: ما للعب خلقنا. وهذه من الحكمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام، قال له الصبيان: هيا بنا نلعب، فقال: ما للعب خلقنا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا، أي وأعطيناه حنانا من لدنا، وحنانا وعطفا وشفقة ورحمة. وهذه هي صفات الداعية الناجح، هذه صفات الداعية الناجح الذي يستطيع أن يوصل رسالة ربه وأن يقيم الحجة لله تبارك وتعالى على خلقه. لابد للداعية من حنان كثير ورحمة عظيمة وشفقة على خلق الله وعطف عليهم حتى يتحمل أذاهم ويصبر على ما يلقاه منهم، فلا يمل ولا يكل ولا يفتر ولا يقعد عن تبليغ رسالة ربه. وحنانا من لدنا وزكاة، أي زكيناه تزكية وطهرناه طهارة من دنس الذنوب والمعاصي والخطايا، فكان عليه الصلاة والسلام معصوما من الذنوب والمعاصي، شأنه في ذلك شأن الأنبياء أجمعين. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه، جعل الله تعالى يحيى عليه السلام برا بوالديه، ولم يكن جبارا بالناس، وإنما كان برا بوالديه وبرا بالناس، ولم يكن عصيا لله تبارك وتعالى، وإنما كان تقيا، يأتمر بأوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه، الله تبارك وتعالى يسلم على يحيى بن زكريا عليه السلام، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما من أيام أوحش على الإنسان من هذه الأيام الثلاث. أوحش الأيام التي تمر على الإنسان هذه الأيام الثلاث: يوم ميلاده ويوم موته ويوم بعثه من القبور مع سائر الناس. أما يوم الميلاد فإن الطفل يخرج من بطن أمه إلى عالم جديد عليه غريب لم يره قبل ذلك ولم يعرف عنه شيئا، فيكون صعبا عليه جدا، ولذلك يخرج من بطن أمه باكيا. وأما يوم وفاته فإنه من أوحش الأيام، لأنه قبل أن تخرج روحه يعاين ملائكة الموت وهو عالم لم يره ولم يشاهده، وبعد موته ينتقل إلى عالم البرزخ وهو عالم لم يعرفه ولم يشاهده، ثم يوم البعث ينتقل من القبر من البرزخ إلى أرض المحشر مع الأهوال التي تصحب الناس والشدائد التي تصيبهم في هذا اليوم. فنجى الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام من هذه الأهوال كلها، نجاه من أهوال الميلاد وأهوال الموت وأهوال البعث، فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وبذلك تنتهي هذه القصة الأولى في سورة مريم عليه السلام، وهي قصة ميلاد يحيى ابن زكريا عليه السلام. ثم يتبعها الله تبارك وتعالى بقصة ميلاد عيسى ابن مريم عليهما السلام، وبين القصتين علاقة وتناسب، فإن في خلق يحيى من زكريا عليه السلام وقد وهي عظمه واشتعل رأسه شيبا وكانت امرأة عاقرة، لا شك أن في خلق يحيى من الشيخين الكبيرين العجوزين المسنين هذا عجب، لأنه لم تجري العادة في الناس أن يلد الرجل أو المرأة وقد بلغ من الكبر عتيا. فالمرأة عندها في سنها سني تعرف بسن اليأس، يقال بلغت المرأة سن اليأس، أي يأست من الحيض، انقطع حيضها فيأست من الولادة بعد بلوغها هذا السن. وكذلك الرجل وإن كان هو يعني تكثر سني ميلاده إلا أكثر من المرأة، لكنه أيضا بعد 70 وبعد 80 لم تجري العادة أن يلد الشيخ الكبير. فخلق الله تبارك وتعالى ليحيى من زكريا الشيخ الكبير ومن امرأته العاقر العقيم لا شك أن في هذا عجب، ولكن أعجب من ذلك القصة الثانية، وهي قصة ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، أن يخلق الله تبارك وتعالى من امرأة خلقا دون أن يمسها رجل بحلال أو حرام، هذا هو أعجب من القصة السابقة. ولذلك ترى الله عز وجل كثيرا ما يجمع في القرآن الكريم بين القصتين، بين قصة ميلاد يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، جمع الله تبارك وتعالى بينهما في آل عمران، وجمع بينهما هنا في مريم، وجمع بينهما أيضا في الأنبياء، ذلك أن في القصتين دلالة على عجيب قدرة الله تبارك وتعالى. واذكر في الكتاب مريم، واذكر يا نبينا في الكتاب، والمراد به القرآن الكريم والذكر الحكيم، واذكر يا نبينا لقومك من آمن منهم ومن لم يؤمن، واذكر لهم في الكتاب الذي أنزلناه عليك مريم. وفي هذا الذكر لمريم عليه السلام ما يدل على فضلها وعظيم شرفها، أن يذكر إنسان في الذكر الحكيم، أن يذكر إنسان في القرآن الكريم، لا شك أن هذا شرف عظيم وثناء عظيم جدا، أن يسمي الله تبارك وتعالى إنسانا باسمه ويقص على الناس من نبأه في القرآن الكريم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم ابنة عمران، مريم ابنة عمران خير نساء العالمين، مريم ابنة عمران. ويقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ومريم هي مريم بنت عمران من سلالة داود ابن سليمان عليهما السلام، يقص الله تبارك وتعالى علينا هنا في سورة مريم قصة ولادتها لابنها عيسى بن مريم عليه السلام، وقد قص الله تبارك وتعالى علينا قبل ذلك في سورة آل عمران قصة ميلاد مريم نفسها عليها السلام. يقول تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، فليس قولها إني وضعتها أنثى إعلاما لله تبارك وتعالى بجنسها، فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي أحاط بها علما قبل ولادتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد والتحمل والقدرة على خدمة بيت المقدس، وقد كانت نظرت ما في بطنها لخدمة بيت المقدس، وكانت ترجو أن يكون ذكرا ليقوى على خدمة بيت المقدس ويجتهد في خدمة بيت الله عز وجل. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في القوة والجلد والصبر والتحمل والقيام بخدمة بيتك، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، وزكريا عليه السلام هو زوج أختها. فيحيى وعيسى ابن خالة، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فمريم ابنة عمران وضعت في بيت المقدس تحت رعاية الأنبياء وعباد الله الصالحين منذ ولادتها، وكفلها الله تبارك وتعالى زكريا، فكان كفيلها وكان راعيها ومربيها ومعلمها ومؤدبها، فنشأت نشأة إيمانية محضة، وعاشت في رحاب بيت المقدس بين العابدين الحامدين الذاكرين لله تبارك وتعالى. وبينما هي بعد كبرها في بيت المقدس، إذ عرضت لها حاجة عارضة أخرجتها من بيت المقدس. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. ما هي الحاجة التي دفعت مريم للخروج من بيت المقدس؟ لا يعنينا كثيرا تعيين هذه الحاجة التي ألجأت مريم للخروج من بيت المقدس، والخوض فيها رجم بالغيب لا ينبني عليه عمل. ونحن نركز دائما على أن الله تبارك وتعالى في القصص يسكت عما لا فائدة من تعيينه من الزمان والمكان والحوائج. المهم أن مريم نشأت في بيت المقدس في رحاب بيت الله عز وجل بين الأنبياء العابدين الحامدين الذاكرين، وليس هناك تربية أحسن من هذه التربية ولا تنشئة أحسن من هذه التنشئة. فلما بلغت سنا معينا كانت بها حاجة أخرجتها من بيت المقدس، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. في هذه الآية عين الله تبارك وتعالى لنا الجهة التي خرجت إليها مريم والمسافة التي انتهت إليها. عين لنا الجهة بأنها مكانا شرقية، شرقية بيت المقدس، وحدد لنا المسافة التي خرجت إليها مريم من بيت المقدس، وهي فانتبذت، والمراد أنها خرجت من بيت المقدس مسافة رمي بحجر. فالنبذ معناه الرمي والطرح، فنبذوه وراء ظهورهم، فالنبذ معناه الرمي والطرح. فانتبذت من أهلها أي خرجت إلى مسافة رمية حجر. إذا مسكت حجرا هكذا ورميت به مهما كانت قوتك انتهى إلى مسافة، فهذه المسافة مسافة رمية الحجر خرجت إليها مريم عليه السلام وكانت في الجهة الشرقية. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، ومع كونها بعدت عن الناس وغابت عن أنظارهم إلا أنها لحشمتها ووقارتها وعفتها وصيانتها عليها السلام احتاطت بقدر ما يمكنها من الاحتياط، فاتخذت من دونهم حجابا أي ضربت حجابا بينها وبين الناس واختبأت وراءه حتى لا يراها أحد. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. لم يرعها وهي في خلوتها وراء حجابها إلا ورجل إنسان سوي بشر جميل الصورة حسن المنظر بين يديها في خلوتها وليس عندها أحد. فأرسلنا إليها روحنا، المراد بالروح جبريل عليه السلام، سماه الله تعالى روحا في أكثر من آية، سمى الله تبارك وتعالى جبريل روحا في أكثر من آية. لماذا؟ لأن جبريل كان حامل الوحي، والوحي سماه الله تعالى روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمي الحامل باسم ما يحمل، فسمي الحامل باسم ما يحمل. سمى الله تبارك وتعالى جبريل روحا لأنه يحمل الروح الذي هو الوحي. فأرسلنا إليه روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ومعلوم أن للملائكة القدرة على التشكل بأشكال مختلفة متباينة، فتشكل جبريل في صورة بشر واقتحم على مريم خلوتها. لماذا تمثل لها بشرا سويا ولم يظهر لها على أصل خلقته الملائكية؟ المقصود من ذلك والله تعالى أعلم ألا تنزعج انزعاجا وألا تفزع فزعا، لأنها إذا فوجئت بشبح غريب بصورة غريبة غير مألوفة ولا معهودة سيكون خوفها أشد وقلقها أكثر، فستخرج من خلوتها تركض ركضا حيث الناس. فأراد الله تبارك وتعالى أن يهدئ من روعتها وأن يطمئن قلبها، فأمر جبريل أن يتمثل لها بشرا حتى يكون الخوف قليلا والقلق قليلا، فتمثل لها بشرا سويا. فلما رأت نفسها بين يدي إنسان في خلوة وليس عندها أحد لم تجد ملجأ تلجأ إليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلجأت إلى الله واعتصمت بالله واستجارت بالله، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. أعوذ بالله، ألجأ إلى الله، ألتصق بجناب الله سبحانه وتعالى، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، لأنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. في كل الخطوب وفي الشدائد والخطوب لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلجأت إلى الله لينجيها ويخلصها من هذا الإنسان الذي اقتحم عليها خلوتها. لأنه من المعلوم بداها حين تكون فتاة في خدرها أو وراء حجابها في خلوة ليس ما أحد وتفاجأ بإنسان تصور المحراب ودخل عليها خلوتها، بداهة ماذا يريد هذا الرجل من هذه المرأة في الخلوة إلا ما يريده الرجل من المرأة؟ فاستعاذت بالله عز وجل ولجأت إليه وفرت إليه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ثم ذكرته بالله عز وجل وتقواه قائلة إن كنت تقيا. وانتبه، جملة إن كنت تقيا جملة شرطية، جواب الشرط محذوف بعدها، وليس هذا الشرط متعلقا بالاستعاذة. إني أعوذ بالرحمن منك هذه جملة تامة انتهت، وأما قولها إن كنت تقيا فليس شرطا للاستعاذة لا، وإنما هي تقول لو إن كنت تقيا فارجع عما جئت له ولا تمسني بسوء. فعلمت عليها السلام أن التقي ذو نهية علمت أن التقي ذو نهية، علمت أن الإنسان التقي إذا ذكر بالله تذكر وخاف من الله عز وجل وأقلع عما هم عليه أو به من المعاصي، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أحيانا يهم الإنسان بالسيئة ثم تنزح عنه الغمة وينكشف عنه الغطاء ويرجع إليه نور الإيمان فيغلب ظلمة المعصية فيذكر الله فيخاف الله تعالى فيرجع عما هم به من السوء. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالتقوى تحول بين الإنسان وبين الحرام، التقوى إذا حلت القلب حالت بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام. التقوى تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الزنا، علمت ذلك مريم فذكرت الذي أمامها وهي لا تعرف: إن كنت تقيا فارجع عما جئت له وما أردته مني من السوء. وفي حديث الغار الثلاثة الذين انطلقوا فآواهم المبيت إلى غار، قال أحدهم وهو يتوسل إلى الله تبارك وتعالى: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فرجعت ولم تفعل في أول مرة، رجعت وتركت الذهب لم تقبله مقابل عرضها، لم تساوم على عرضها وشرفها، فلما ضغطت عليها الحاجة وزالت عليها الحاجة جاءته تسأله فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينها وبينه وبين نفسها، فرضخت تحت ضغط الحاجة، فلما قعد بين رجليها ذكرته بالله قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرف الرجل عنها. فالتقوى حين تعمر القلب وتملأه تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الزنا. وإذا حلت التقوى القلب حالت بين الإنسان وبين سفك الدماء المحرمة، بين إزهاق الأرواح البريئة وقتل الأنفس الطاهرة، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال يعني الذي لم يتقبل منه لأخيه الذي تقبل الله منه، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالتقوى تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام، علمت ذلك مريم فذكرت من أمامها وهي لا تعرفه بتقوى الله عز وجل، قالت: إن كنت تقيا، جملة شرطية جوابها محذوف تقديره، فارجع عما جئت إليه ولا تمسني بسوء. فكشف لها عن هويته وأعلمها بحقيقته، قال: إنما أنا رسول ربك. وبهذه الجملة اطمأنت بعض الشيء، ولكنها لم تكد تطمئن حتى عاد القلق يساورها بالجملة الأخيرة حين سمعته يقول: لأهب لك غلاما زكيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فعاد الشك يساورها والقلق يزعجها مرة ثانية، ترى هل هذا الإنسان صادق أم غير صادق؟ يقول: أنا رسول ربك، ثم يقول: لأهب لك غلاما زكية، من أين يكون الغلام إلا بأن يمس الرجل المرأة، وهي امرأة غير ذات زوج، وهي امرأة عفيفة طاهرة، فلم تمس بحلال ولا حرام، فمن أين يكون هذا الولد؟ قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. انتبه لقوله لأهب لك، من الذي يهب الأولاد للناس؟ الله سبحانه وتعالى هو الوهاب، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالوهاب هو الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف يقول جبريل لأهب لك غلاما زكيا، قال لأكون سببا في هبة الله لك غلاما زكيا، أرسلني الله إليك لأكون سببا في هبة الله لك غلاما زكيا. ولذلك هناك قراءة ثانية قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك ربك، ليهب لك غلاما زكيا. قالت متعجبة منكرة ما تسمع، أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بحلال ولا حرام، وإلى هذه الساعة لم يعهد في الناس أن تلد امرأة دون مس، دون جماع، دون معاشرة، سواء كان حلال أم حرام. قالت أنى، كيف أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر بحلال ولا حرام ولم أك بغية. قولها ولم أك بغية هذا تخصيص بعد تعميم، هذا تخصيص بعد تعميم، لأن قولها لم يمسني بشر يشمل الحلال والحرام، لكنها تقول أنا غير متزوجة ليمسني رجل في الحلال ولست بغية، والبغية هي الفاجرة العاهرة الزانية التي تمكن الرجال منها في الحرام، فأنا لست بغيا حتى يمسني أحد في الحرام ولست متزوجة، فمن أين يكون الولد؟ قال كما قال لزكريا من قبل، قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال كذلك قال ربك، وقول الله تبارك وتعالى هو الحق، والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، كما قال في آل عمران قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قال كذلك قال ربك هو علي هين. والحكمة من خلق الولد منك دون أن يمسك رجل، والحكمة في ذلك ولنجعله، أي هذا الولد الذي تلدينه، ولنجعله آية للناس، آية للناس تدلهم على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وعجيب صنعته عز وجل، ولنجعل هذا الغلام الذي تلدينه آية للناس يستدلون بها على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وعجيب صنعته. فإن الله تبارك وتعالى خلق آدم أول ما خلقه من تراب من غير ذكر ولا أنثى، ثم خلق الله تبارك وتعالى حواء من آدم فخلق من ذكر بلا أنثى، ثم خلق الله تبارك وتعالى من آدم وحواء الذرية المعهودة فخلق من ذكر وأنثى. فهذه ثلاث دوائر، خلق من غير ذكر وأنثى، وخلق من ذكر بلا أنثى، وخلق من الذكر والأنثى، فأراد الله أن تكتمل الدائرة الرباعية التي تدل على كمال قدرة الله وعجيب صنعته، فخلق من الأنثى بلا ذكر وهو عيسى عليه السلام. فهذا معنى قوله تعالى ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي ولنجعل هذا الولد الذي تلدينه رحمة منا، رحمة من الله بالمولود، ورحمة من الله بالوالدة، ورحمة من الله بالناس أجمعين. أما رحمة الله تبارك وتعالى بالمولود فهو أن الله سبحانه وتعالى اصطفى عيسى واجتباه وجعله رسولا نبيا من أولي العزم من الرسل، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ونحن قد فسرنا الرحمة في سورة الكهف التي أعطاها الله تعالى للخضر عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، فسرنا الرحمة بالنبوة. فرحمة الله بعيسى هو أن اجتباه واصطفاه واختاره وجعله رسولا نبيا وجعله من أولي العزم الرسل، فهذه رحمة من الله بعيسى. ورحمة الله بأم عيسى بمريم عليه السلام أنه لا شك في هذه الولادة كان سببا لذكرها بالذكر الحسن والثناء الجميل، واذكر في الكتاب مريم، كل هذا بسبب هذه الولادة. وأما رحمة الله للناس بعيسى فكونه جعله رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولا شك أن هذا من رحمة الله تعالى بالناس أن يبعث إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان أمرا كان هذا الحمل وهذه الولادة أمرا مقضيا لأن الله تعالى قضاه، والله تعالى إذا قضى شيئا فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، بشرت بالولد بعد البشرة فحملته فانتبذت به فأجاءها المخاض. ذهب بعض المفسرين إلى أن ولادة عيسى عليه السلام لم تكن كشأن ولادة سائر النساء، لم يكن الحمل 9 أشهر ولم تكن ولادة طبيعية، ولكن ما إن بشرت حتى نفخ جبريل في درعها فذهبت النفخة إلى محل الولادة فكانت سببا للحمل فحملته فانتبذت فأجاءها المخاض. فقالوا لم يكن الحمل كحمل النساء 9 أشهر، مستدلين بأن الفاء العاطفة تفيد التعقيب في الترتيب بلا فاصل زمني. والراجح أن الفاء هنا وفي بعض المواضع لا تفيد التعقيب في الترتيب، فقد سبق معنا في سورة الكهف قال ربنا عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ومعلوم أين بين نزول الماء من السماء على البذرة وبين خروج البذرة من الأرض زمن، وبين استواء العود على سوقه وحمله للحب زمن، وبين حصاده زمن، لكن جاء الترتيب بالفاء فهي هنا لم تفد التعقيب. فكذلك الأمر في فاء الترتيب هنا لم تفر التعقيب، وإنما الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون الحمل حملا طبيعيا 9 أشهر كما تحمل النساء بأولادهن. ولو كان الحمل مرة واحدة حملت فولدت لكانت هذه معجزة كبيرة ومعجزة عظيمة خارقة للعادة، فكانت أولى أن يصرح الله تبارك وتعالى بها في القرآن الكريم. فلما لم يصرح الله تبارك وتعالى بأن حمل عيسى لم يكن على خلاف العادة حملنا الحمل على ما جرت به عادة النساء. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، لما انقضت 9 شهور مدة الحمل المعهودة وحست مريم بقرب وضعها خرجت بحملها وانتبذت أيضا ولكن مكانا قصيا، فبعدت هذه المرة أبعد من بعدها حين خرجت أول مرة لحاجتها. فانتبذت من به مكانا شرقيا هنا فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها أي ألجأها واضطرها المخاض، والمخاض هو الطلق، والطلق هو وجع الولادة. المخاض الطلق وجع الولادة سمي مخاضا من الخض، من الخض، والخض هو شدة التحريك، الخض هو شدة التحريك. وسمي وجع الولادة مخاضا لأن الولد إذا أذن الله تبارك وتعالى له بالخروج من بطن أمه ضرب بيديه ورجليه في بطن أمه بقوة فحركها تحريكا وهزها هزا شديدا، فسمي الطلق وجع الولادة مخاضا لأن الولد حين يضرب بيديه ورجليه في أمه يريد الخروج يحركها تحريكا شديدا. ووجع الولادة الطلق والمخاض وجع شديد، نسأل الله أن يهون على نسائنا ونساء المسلمين أجمعين. ولذلك رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يطوف بالكعبة وقد حمل أمه على ظهره يطوف بها ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لا أذعر. فلما رأى الرجل ابن عمر قال يا ابن عمر أتراني كافأتها؟ أهو أحملها على ظهري وأطوف بها، تراني كافأتها وجزيتها؟ قال لا، ولا بطلقة واحدة من طلقات الولادة، وجع الولادة. قال لا ولا بطلقة واحدة. فأجاءها المخاض، أي ألجأها وجع الولادة، إلى جذع النخلة. كانت نخلة، قيل كانت يابسة ميتة ليست فيها حياة، وقيل كانت نخلة حية ولكن ليس عليها بلح. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، وهنا لما جلست تنتظر الوضع أخذت تفكر في المستقبل، كيف ستواجه قومها وماذا تقول لها؟ فتمنت الموت قبل هذه الساعة. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما المراد بالنسي المنسي؟ النسي المنسي هو ما ينساه المسافر في محطة نزوله للاستراحة. المسافرون تكون لهم محطات استراحة ينزلون فيها للاستراحة، للطعام، للشراب، للصلاة. فإذا نزلوا منزلا ثم ساروا منه بعد مسافة، يتذكر إنسان أنه نسي شيئا، فلان يقول نسيت الحطة، هل هذه الحطة تستحق أن يرجع إليها المسافرون للبحث عنها؟ لا تستحق. فلان أعزك الله يقول نسيت النعال، لا تستحق أن يرجعوا من أجلها. فالنسي المنسي الشيء الذي ينساه المسافرون في محطة نزولهم ويتركونه، فإذا تذكروه لم يعبأوا به ولم يهتموا به ولم يرجعوا إليه، بخلاف ما إذا قال مسافر نسيت الحقيبة، نسيت حقيبة المال، هذا لابد أن يرجع إليه. فلما أجاءها المخاض وجلست تنتظر نزول ابنها من بطنها، تمنت الموت ولا تواجه هذا الموقف الصعب عليها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فناداها من تحتها، بكسر الميم في من وبكسر التاء في تحتها، على إن من حرف جر وتحتها مجرور. وفي قراءة فناداها من تحتها بفتح الميم في من على أنه اسم موصول، وفتح التاء في تحتها على أنه ظرف مكان. فناداها من تحتها، على القراءتين من تحتها ومن تحتها اختلف المفسرون في المنادي، من الذي نادى مريم عليه السلام فناداها من تحتها؟ ذهب بعض المفسرين أن المنادي هو جبريل عليه السلام، وهذا قول مرجوح، والراجح أن الذي ناداها هو ابنها عيسى عليه السلام، الذي ناداها هو ابنها عيسى عليه السلام. يدل على رجحان كون المنادي عيسى عليه السلام أن جبريل لم يذكر أو لم يرد له ذكر في هذا الخروج الثاني، جاء ذكر جبريل في الخروج الأول، فأرسلنا إليه روحنا فتمثل بشرا سويا، لكن في الخروج الثاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، لم يرد ذكر لجبريل هنا. ثم إن الضمائر كلها في هذا السياق تعود على عيسى، فحملته عيسى فانتبذت به عيسى فناداها عيسى عليه السلام. فالراجح أن الذي نادى مريم بعد وضعها هو ابنها عيسى، ناداها ساعة ولادته ليطمئنها أولا، لأنه قال لها فيما سمعنا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذا واجهت قومك فلا تتكلم معهم واترك الكلام لمولودك هذا. فكانت الحكمة تقتضي أن تسمع كلام المولود أولا حتى تكون على يقين تام أنها إذا أشارت إليه ليكلمهم تكون على يقين أنه قادر على كلامهم. فأنطق الله تعالى عيسى ساعة ولادته فناداها من تحتها ألا تحزني. انظري من حولك تري الله سبحانه وتعالى قد أحاطك بالآيات والدلائل الكثيرة. أولا ها أنا ذا ابنك أكلمك، ولم تجري العادة بأن ينطق المولود عند ولادته، ولا ينطق الولد كلاما فصيحا بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد ثلاث، لكن ها أنا ذا أكلمك ساعة الولادة لتعلمي أن ولادتي أمر غريب خارج على السنن الكونية. هذا شيء ألا تحزني. ثانيا قد جعل ربك تحتك سرية، كانت في جذع نخلة ولم يكن عندها ماء، فأنبع الله تبارك وتعالى لها عين ماء نهرا جارية أجراه من حينه حتى تشرب منه. وقد جعل ربك تحتك سرية لتشربي. ثم ثالثا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. قالوا النخلة كانت ميتة أو كانت حية لكن ليس بها رطب، ومع ذلك الله تعالى قال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. سقوط الرطب بهز الجذع هذه كرامة خارقة للعادة، لأنه لو اجتمع عشرة رجال ليهزوا جذع النخلة لا يمكن بهذا الهز أن يتساقط الرطب من أعلى النخلة، فكيف يتساقط الرطب بهز مريم النفساء الضعيفة؟ كيف تمسك بالجذع وتهزه فيتساقط الرطب؟ فهذه كرامات أحاطك الله بها لتعلمي أنك بعين الله تبارك وتعالى وفي حفظه ورعايته، فلا تحزني. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال العلماء في هذا تعليم لنا بالأخذ بالأسباب لطلب الرزق، فلا يجوز أن نخلود إلى الأرض ونركن إليها ونقول الله يرزقنا. الله يرزقنا نعم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لكن الله قال فامشوا في مناكبها وكل من رزقه. وعلمنا الأخذ بالأسباب في أمره مريم وهي النفساء الضعيفة أن تبذل ما في وسعها من الأسباب وإن كانت ضعيفة. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. وفي ذلك يقول بعض الحكماء ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب ولو شاء أسقطه من غير هزها ولكن كل شيء له سبب، فكلي واشربي وقري عينا. كلي هنيئا واشربي هنيئا وقري عينا. يقال قر الله عينك أي أراها ما يسرها. قر الله عينك أي أراها ما يسرها. والإنسان إذا سر نزلت دموعه، الإنسان إذا سر نزلت دموعه، ولكن دموع الفرح والسرور دموع باردة بخلاف دموع الحزن والهم فإنها دموع ساخنة. فقال فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إني نذرت للرحمن صوما عن الكلام فلن أتكلم، فكيف تقول لهم إني نذرت صوما وتتكلم كلام؟ قال فقولي أي بالإشارة، كما أشار زكريا لقومي فأوحى إليهم، كذلك أنت إذا واجهت الناس فلا تتكلمي، أشيري إلى مولودك هذا ليتكلم عنك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وكان الصيام عن الكلام في شريعة من قبلنا ونسخ في شريعتنا، فلا يجوز لأحد اليوم أن يقول أنا صائم عن الكلام. لا، الصيام عن المباح ليس من شريعتنا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم فلا يقعد، وأن يضحى فلا يستظل، وأن يسكت فلا يتكلم، وأن يصوم. قال مروه فليقعد وليستظل وليتكلم. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، كيف واجهتهم وكيف واجهوها، وماذا رد عليهم عيسى بن مريم، وكيف دافع عيسى عن أمه؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. فضيلة الشيخ جاءتنا أسئلة كثيرة، أجوبة كثيرة على الأسئلة. من السعودية عبد الله ولولو وقود حسين وهياء وأسماء سيف وأم محمد، ومن مصر من فاطمة، ومن الإمارات أبو الوليد وصوفيا وحبيبة، ومن البحرين جهاد أحمد، ومن المغرب أسماء وهبون وأحمد وخديجة، ومن الأردن سحر عياش ورضوان، ومن سوريا هلا، ومن الكويت ابن الإسلام وإيمان وليلى، ومن الولايات المتحدة الأمريكية غادة. وسوف أقرأ على فضيلتكم نموذجا من الإجابة.
شكر الله لهم ولجميع المشاهدين الحريصين على المشاركة إن شاء الله تعالى.
إجابة السؤال الأول هو: الحروف المقطعة لها فائدتين، الأولى هي الإعجاز المشركين على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي نزل بلغة العرب، الفائدة الثانية إثبات على أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل. آداب الدعاء هي:
الجواب الأول صحيح وجزاهم الله خيرا.
نعم. إجابة السؤال الثاني: آداب الدعاء هي: أولا الإخلاص في الدعاء واستحضار القلب، ثانيا الإلحاح بالدعاء والتضرع إلى الله، ثالثا بيان انكسار العبد وذله وعجزه لله تعالى، رابعا الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، خامسا نداء الله تعالى ومناجاته ببيان صفة الربوبية له عز وجل، سادسا إخفاء الدعاء عن الناس.
الجواب صحيح وجزاهم الله خيرا.
إجابة السؤال الثالث: المراد بالرحمة هي إجابته دعاء زكريا وإعطائه ما سأل، فإجابة الدعاء بإعطائه الولد. نعم. مع امتناع الأسباب.
أي نعم، الجواب صحيح، وشكر الله للذين وصلت إجاباتهم وللذين لم تصل إجاباتهم، ونسأل الله أن ينفع الجميع.
معنا اتصال فضيلة الشيخ. اتصال الأول من الأخ خالد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا على هذه القناة الهادفة، ولعلكم أن تكونوا من الرغباء الذين حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يصلحون في قوم سوء كثير، وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
شيخنا العزيز بارك الله بكم وأحسن إليكم
وإليكم،
ويعلم الله أني أحبكم في الله، وعسى أن يجمعني الله بك قريبا أو لاحقا عند الأحبة محمدا وصحبه.
آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
هل من الممكن يا شيخ أن توضح لنا معنى ما قلته في الحلقة الماضية بجواز الدعاء بصوت مرتفع مع جواز تأمين الناس عليه، مع العلم أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف ذلك إلا في موضع الاستسقاء، ولم يرد في قنوت الوتر كما يحدث اليوم؟ فبعض الأئمة اليوم يدعون في الأشهر الأخير من رمضان دعاء ربما استمر على ما يزيد من نصف ساعة، وفيه من الفزع والتكلف الشيء الكثير، فرجاء التوضيح وبارك الله فيكم.
وفيكم إن شاء الله.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر من الأخ إسلام السيد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ إسلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله إليكم.
جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أخي.
يا شيخ، هناك النصارى يستدلون أن سيدنا عيسى إله لأنه بلا أب، كيف الرد على هذه الشبهة؟
طيب، هل لك أي سؤال آخر؟
الله خير. السلام عليكم.
معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
نحمد الله.
تفضل يا أخي.
شيخ عبد العظيم كيف حالك؟
نحمد الله عليكم بارك الله فيك.
شكرك الله يا شيخ في الله.
أحبك الله لدعتنا فيه.
أسأل الله عز وجل يجمعنا بكم في جنات النعيم.
اللهم أمين يا رب جزاك الله خيرا.
إن شاء الله أحفظك يا شيخ.
تفضل.
مثل هذه القصص التي ذكرتها قبل قليل قصة مريم. في الحقيقة أنها تدخل في النفس يا شيخ وتجذب الخشوع إلى القلب. الطريقة التي نستطيع يا شيخ أن نتبعها في قراءة التفاسير من أجل يعني تعلق القلب بالله عز وجل، تعلق القلب بالقرآن الكريم حتى نعمل بهذا القرآن ونسير في هذه الأرض بنور القرآن. وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل سوء المكروه. وأسأل الله عز وجل محمد السلام عليكم.
آمين عليكم السلام. الله جزاك الله خير.
الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخ خالد من سوريا كان يسأل ويريد منكم التوضيح فيما قلتموه في الحلقة السابقة من معنى الدعاء بصوت مرتفع مع التأمين وأن هذا لم يثبت عن السلف.
نحن حين تكلمنا قلنا أن من آداب الدعاء إخفاء الدعاء. فلما سأل سائل عن الجهر قلنا إلا فيما ثبت فيه الجهر، ومثلنا على ذلك بقنوت الوتر. والقنوت في الوتر ثابت وهو سنة طول العام وليس في رمضان فقط، وإنما القنوت في الوتر سنة طول العام، يقنط الإنسان ويترك. فإذا اجتمع المسلمون في رمضان وقنت إمامهم فإنهم يؤمنون على دعاء. أما ما أرشد إليه جزاه الله خيرا من أن بعض الأئمة الآن يطيلون في القنوت ويأتون يتكلفون السجع في الدعاء وغير ذلك، فهذا في الحقيقة كما ذكر مخالف للسنة وليس من أدب الدعاء.
فضل الشيخ سأل أيضا عن كثرة السجع في الدعاء.
هذا الذي ذكرناه هنا.
نعم.
هذا ليس من أدب الدعاء.
الأخ إسلام السيد من مصر كان يسأل عن النصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله، كيف نرد عليهم؟
الله سبحانه وتعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الولد جزء أبيه، الولد جزء أبيه، والله سبحانه وتعالى صمد لا يتجزأ أبدا. فعيسى بن مريم ليس ابن الله، وإنما كما سيأتي في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أنه قال حين أنطقه الله في المهد قال إني عبد الله. وإذا كيف إذا كانت المشكلة في أن عيسى ابن الله لكونه ولد بغير أب، فلماذا لم تأتي هذه الشبهة في آدم الذي ولد من غير أب ولا أم؟ فهذه شبهة ضاحضة مردودة، ونسأل الله للجميع الهداية إلى الإسلام.
الأخ عبد العزيز من السعودية كأنها مداخلة عن القصص في القرآن والخشوع في قراءتها.
يعني كأنه فهمت جزاه الله خيرا أنه يريد يقول يعني كيف نستطيع أن نقرأ في الكتب ونجمع أقوال المفسرين ونستفيد منها، يعني والله تعلم هذا هو المقصود. والحقيقة أنني في طريقة تحضير الدرس آتي بما تيسر لي من كتب التفسير، أضعها بين يدي عن شمالي وأخذ منها، ثم أضع ما قرأت عن يميني، وهكذا. كتب التفسير كلها تتفق في المعنى العام، في المعنى العام في اتفاق بين المفسرين جميعا، لكن هناك فتوحات من الله سبحانه وتعالى يفتح بها على من يشاء من عباده. فعلى القارئ وهو يقرأ أن يركز المعنى العام يفهمه، حين يرى عجيبة أو نكتة غريبة أو فائدة حسنة في كتاب يعلم عليها ويشير إليها، إما في الكتاب نفسه وإما في ورقة خارجية في الكتاب الفلاني الجزء كذا سطر كذا صفحة كذا، ويكتب أول الكلام الذي أعجبه، ثم هكذا حتى ينتهي من كل ما قرأ، فسيخرج بمحاسن هذه الكتب التي قرأها كلها، فيستطيع أن يرتبها، يضع هذه الحسنة في أول الدرس وهذه في وسط وهذه في نهايته، هكذا تكون طريقة التحضير، وهكذا يجمع محاسن التفاسير كلها في درس واحد إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن ينفعنا وإياه بالقرآن وأن يجعلنا من أهل والمسلمين أجمعين.
اللهم أمين. معي اتصالين فضيلة الشيخ، الأول من الأخ أشرف كمال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
بس لما يقولوا لي تدخلي أشرف كمال فنحو تعلم.
الأخ أشرف كمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
اللهم أمين.
سؤالي، هل يجوز مشاهدة المسلسلات الدينية التي تمثل قصة السيدة مريم وأصحاب الكهف وغيرها أم لا يجوز ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم أخي. مع اتصال آخر من الأخ أبو مريم من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي. الأخ أبو مريم،
بعيدك أسأل شيء في أسئلة في الحلقة الماضية معي.
تفضل بس أعلي من صوتك.
ماشي. السؤال الأولاني، كيف نجمع بين قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وبين عدم معرفة معنى الحروف المقطعة؟ والسؤال الثاني، هل سقط الصحابة رضي الله عنهم عن معرفة معنى هذه الحروف المقطعة؟
ممكن السؤال الثاني مرة أخرى؟
نعم،
السؤال الثاني مرة أخرى.
السؤال الثاني، هل سكت الصحابة رضي الله عنهم عن معرفة معنى هذه الحروف المقطعة، أم ثبت مثلا آثار تدل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في معناها أو تساءلوا فيما بينهم؟ السؤال طيب. الثالث، هل ثمت أقوال أخرى لأهل العلم في تفسير الحروف المقطعة بخلاف ما ذكره الشيخ، وما هي؟
طيب، هل لك أي سؤال أخرى آخر؟
الله يكرمك. أنا بس عندي رجاء بس من أخرى قامية على الموقع، يعني يا حبذا لو تم تنزيل الدروس مرئية على موقع الشبكة، يعني عشان صراحة يعني الدروس المرئية بتبقى يعني أجمع للذهن إن شاء الله، يعني جزاكم الله خير.
طيب، هنحيله للمسؤولين إن شاء الله. مع اتصال آخر من الأخت أم مسعد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم مسعد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم
السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ،
تفضلي.
كيف نجمع بين تعجيل الدعاء وبين لما يكون يعني محبة العبد لرب، محبة الرب لعبده انه يعجل له الدعوة، وبين انه يأخرها محبة له؟
طيب، هل لك اي سؤال اخر؟
ايوه، في يعني اذا ممكن، ايوه اذا ممكن اعادة الحلقات الاولى.
تجدينها على موقعنا على شبكة الانترنت ان شاء الله. هل لك أي سؤال آخر؟
لا، شكرا يا أخوي.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الأخ أشرف كمال من مصر كان يسأل، هل يجوز مشاهدة المسلسلات التي تمثل مثل قصة سيدتنا مريم وقصة أصحاب الكهف؟
لا يجوز هذا التمثيل ولا تجوز مشاهدته.
الأخ أبو مريم من مصر كان يسأل عن الجمع بين قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وعدم معرفة معنى الحروف المقطعة.
الله سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي فهل من طالب علم فيعان عليه. فالقرآن ميسر ومفهوم. الصحابة رضوان عليهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، فيما أعرف أنا لم أقف على حديث موقوف أو مرفوع أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني هذه الحروف، لأن الله قال إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهم عرب والقرآن نزل بلغتهم فيعرفون هذا فلا يسألون عنه، ولذلك قلت أسئلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم عما لم يعرفوه في القرآن. يسألونك هذه محصورة في القرآن الكريم، لكن لا أعرف أن الصحابة سألوا صلى الله عليه وسلم عن هذه الحروف. أما كون أن هناك أقوال أخرى مفسرين في هذه الحروف، فلا شك أن هناك أقوال كثيرة، قوال كثيرة من أراد أن يقف عليها فليرجع إلى كتب التفسير، سيجد أقوال كثيرة جدا للسلف في هذه الحروف المقطعة، لكننا قلنا أن الراجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرناه، فهذا الذي نراه راجح، ونحن نضرب صفحا عن كل الأقوال ونأتي بالراجح حتى يتعلم الطالب أن يأخذ أقوى ما ثبت عنده.
الأخت أم مصعب من السعودية كانت تسأل عن كيفية الجمع بين تعجيل الرب عز وجل لاستجابته الدعاء محبة لعبده وبين تأخيرها له.
التعجيل والتأجيل هذا مرد إلى علم الله تعالى وحكمته. الله لطيف بعباده، فحين يدعو الإنسان بشيء ما، فإذا علم الله سبحانه وتعالى أن لعبده مصلحة في التعجيل عجل له ما دعاءه وأعطاه سؤال، وإذا علم أن مصلحته في التأجيل أجل. نضرب على ذلك مثالين. موسى عليه السلام حين كلفه الله تعالى بالدعوة اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال الله تعالى قد أوتيت سؤلك يا موسى. قد ما قالش قد استجبت، قال قد أوتيك، أعطيت ما سألت. لماذا؟ لأن هذا الذي سأله يهمه جدا في وظيفته التي كلف بها وهي تبليغ الرسالة، فعلم الله تعالى أن المصلحة تقتضي تعجيل الإجابة فعجله. لما أتى موسى فرعون ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى وأصر فرعون واستكبر استكبارا، موسى دعا على فرعون فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، ولكن متى دمر الله تعالى ما كان يصنع فرعون وقومه؟ قال المفسرون كان بين تحقيق الإجابة وبين إجابتها 40 سنة. فالله تعالى عليم حكيم، إذا علم أن مصلحة العبد في التعجيل عجل له ما سأله، وإذا علم أن مصلحته في التأخير أخره له، وهو الرؤوف بالناس الرحيم بهم سبحانه وتعالى.
هناك سؤال تكرر كثيرا من الأخ يوسف السبيعي من الكويت، ومن الأخت سارة من السعودية، ومن الأخ نبيل من الجزائر وغيرهم. محور الأسئلة تقول هل يجوز القول بأن مريم عليها السلام نبية من الأنبياء، وهل يجوز أن نقول مريم عليها الصلاة والسلام، ولماذا؟
لا يجوز القول بأن مريم نبية. الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لم تكن النبوة في النساء أبدا، إنما النبوة في الرجال. ثم إن الله تبارك وتعالى بين مرتبة مريم في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة، والصديقية درجة دون درجة النبوة وفوق درجة الشهادة. قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقون غير النبيين، والله تعالى قال وأمه صديقة، فأحسن ما وصلت إليه مريم عليه السلام أنها صديقة. أما جواز قول أن يقال عليه السلام فهذا يجوز لها ولغيرها من الناس كلهم. إذا قيل لك فلان يقرئك السلام ماذا تقول؟ قل عليه السلام، فهذا ما فيش معنى منه أبدا إن شاء الله.
فضلت الشيخ الأخت صباح من فلسطين تسأل وتقول كم كان عمر سيدتنا مريم عندما حملت؟
لم أقف على شيء لتعيين سنها حين حملت عليها السلام.
الأخ نبيل من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة
الله. فضلت الشيخ أحسن الله إليكم
وإليكم،
هل تعلم الفائدة أو الحكمة التي من أجلها ذكر الله عز وجل الجهة أو المسافة التي مشتها مريم عليها السلام؟
الحكمة من تعيين الجهة
أو المسافة التي مشتها مريم عليه السلام.
المسافة حددت برمية حجر، والجهة جهة شرقية، هذا خبر عن الواقع. لا نعلم الحكمة في ذكر هذا، خبر عن الواقع، عشان خرجت إلى الجهة الشرقية ومشت مسافة رميت بحجر. نعم.
الأخ مصطفى من مصر يقول أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم إن شاء الله.
ذكرتم في تفسير الآية الكريمة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أن قوله تعالى إن كنت تقيا يعتبر استئناف معنى جديد غير مرتبط بالاستعاذة في أول الآية، وهي جملة شرطية جوابها محذوف تقديره فكف أو ارجع عن السوء. فعلى ذلك هل يجوز الوقف في التلاوة على منك، وهل يعتبر وقفا واجبا لأجل توضيح انفصال المعنى الوارد في أول الآية وعن آخرها، وجزاكم الله خيرا؟
كما يقول أهل التجويد ليس هناك في القرآن وقف واجب، كلمة واجب ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. هناك في القرآن وقف يسمى وقف لازم. وقف لازم لماذا؟ لأنك لو وصلت اختل المعنى، كما في قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فهنا الوقف على يسمعون لازم، ومع ذلك لو لم تقف لا تأثم، فليس هناك وقف يسمى وقفا واجبا يجب الوقف. لكن العلم بأحكام الوقف يعطي الإنسان القدرة على إيصال المعاني للمستمعين، حين يكون القارئ عالما بأحكام الوقف يقف على المعاني ويبتدي بها وينتهي إليها، فيعطي يعني يعطي المعنى ويبرز المعنى للسامعين في القراءة، فيكون قارئا مفسرا في نفس الوقت لعلم بالأحكام الوقف. نعم.
الأخت أم مصعب من الإمارات تقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بالنسبة ليأجوج ومأجوج، نعرف أن مكان وجودهم من الغيبيات، ولكن هناك خبرا في إحدى القنوات باكتشاف وجود قرية فيها بقايا امرأة لا يزيد طولها عن 3 أقدام، وأن هؤلاء الأقزام عاشوا في القرية قبل 18,000 سنة، وهناك دلائل على وجودهم في الحاضر بشهادة أهل القرية الإندونيسية، ويقول السكان الأصليين بأن أجدادهم يحكون لهم عن أقزام يعيشون في أعالي البراكين ويسمونهم بأبو جوجو، ومعناه الحرفي العجوز التي تأكل كل شيء. وهذا الخبر موجود على موقع القناة على شبكة الإنترنت، فهل هذا دليل على قرب الساعة أو على مكان وجودها؟
أما قرب الساعة فربنا قال قبل 14 قرن اقتربت الساعة، هذا عن قرب الساعة. وأما عن يأجوج ومأجوج فنحن ذكرنا في دروسنا أنهم سيخرجون في زمان عيسى ابن مريم عليه السلام، يبقى لسه ننتظر نحن المهدي ابن عبد الله، وبعدين محمد عبد الله، وبعدين ننتظر الدجال، وبعدين ننتظر نزول عيسى ابن مريم قتل الدجال، وبعدين ننتظر خروج يأجوج ومأجوج، فليس الوقت وقت خروجه.
الأخت أمة الله من السعودية تقول: ما معنى قصية في قوله تعالى: فانتبذت به مكانا قصيا؟
أي بعيدا.
نعم. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ معاذ. تفضل أخ عمار.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
إن شاء الله.
هل يجوز تمني الموت عند نزول الفتنة كما قالت مريم؟
لا، هذا في شريعتهم وليس في شريعتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وإياكم إن شاء الله.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار آخر؟ تفضل أبو يوسف.
يا شيخنا جزاكم الله خيرا.
وإياكم.
ممكن تريدون لنا مرة ثانية لماذا سمي جبريل بروح؟ لأن معلوم أن النصارى عندهما تثليث: الأب والابن وروح القدس، وروح القدس هو جزء من أجزاء الله، فيجمعون بين هذه 3 أجزاء للكائن واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فممكن تبيننا لنا لما سمي جبريل روح، وروح المذكور هو الجبريل؟
قلنا فأرسلنا إليها روحنا، المراد بالروح هو جبريل عليه السلام، سماه الله تعالى روحا في أكثر من آية. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، تنزل الملائكة والروح فيها، فالروح هو جبريل عليه السلام. لماذا سمي جبريل روحا؟ لأن جبريل هو أمين الوحي، هو أمين الوحي، أمين الله على وحيه إلى الأنبياء، والوحي سماه الله تعالى روحا، قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الله تعالى الحامل باسم المحمول، سمى جبريل روحا لأنه يحمل الروح وهو الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، الأخ جهاد أحمد من البحرين يقول: ما نصيحتكم وردكم على بعض الناس الذين يتهمون أمنا مريم بنت عمران بالفاحشة وعدم عفتها وليعاذب الله، وجزاكم الله خيرا؟
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. مريم صديقة عفيفة طاهرة منزهة مبرأة، ولعل الكلام يأتي بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. فتح الله عليك فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.